القسم الثاني، السفر الأول للحقير إلى العتبات المقدسة سنة 81 بعد 1300 هجرية قمرية عاد السفر إلى بيت الله الحرام. لقد كانت لي إقامة رسمية في العراق، فكان ميسوراً لي بعد عودتي إلى إيران أن أعود إلى هناك متى شئت بمراجعة بسيطة لأخذ سمة الخروج دون المرور بسلسلة الإجراءات الطويلة في مديرية السفر والجوازات، وعلى الرغم من عزمي على السفر بعد مرور سنة من رحيل آية الله الأنصاري، إلا أن عوائق أعاقتني عن ذلك إلى ما بعد رحيله بسنتين، حيث انقضى إذ ذاك على سفري إلى بيت الله الحرام 4 سنوات مررت فيه ذهاباً وإياباً بالعراق، فاستفدت كثيراً من لقائي بالمرحوم الحداد هناك، كما كان قد انقضى على عودة الحقير من النجف الأشرف 5 سنوات، وهكذا تحركت للسفر أواخر شهر ذي القعدة الحرام لسنة 81 بعد 1300 هجرية لزيارة العتبات المقدسة وللقيام بالزيارة الخاصة بيوم عرفة، وفي نية البقاء في الكاظمية المقدسة 10 أيام، ثم التشرف بزيارة كربلاء والنجف وسامراء. وفي الكاظمية حللت ضيفاً على الحاج عبد الزهراء، وكان قد اتخذ منزلاً في منطقة الجريعات قرب الكاظمية، وقد انقضى أغلب الوقت في زيارة المرقدين المطهرين. ثم ذهبت بناءً على دعوة ابن الخال المحترم العلامة السيد مرتضى العسكري أدام الله أيام بركاته هامش، باعتبار أن السيد مرتضى العسكري دامت بركاته هو حفيد بنت المرحوم آية الله الميرزا محمد الطهراني الذي كان مقيماً بسامراء، وكانت المرحومة جدتي لوالدي، أي والدة أبي المسمات ببيبي شهر بانو أخت الميرزا محمد، لذا فقد صار العلامة العسكري حفيد خال أبي. فحللت ضيفاً عليه في منزله في محلة الكرادة الشرقية. هامش، تقع الكرادة الشرقية في الجانب الشرقي من بغداد على نهر دجلة، كما تقع كرادة مريم في الجانب الغربي منه. ولم يحالفني التوفيق خلال تلك الأيام للتشرف بزيارة الحرم المطهر إلا لمرة واحدة فقط، وكان الحديث يدور غالباً في المسائل العلمية والاجتماعية وطبيعة الانحراف لدى المسلمين وسبل معالجته. ولقد أوصل الحاج عبد الزهراء نبأ قدومي إلى كربلاء، فقام الحاج محمد علي بمصاحبة سماحة الحاج السيد هاشم للزيارة إلى الكاظمية، فبقيا هناك عدة أيام استفدنا فيها كثيرا من محضره. وكان حال السيد الحداد آنذاك بشكل انصرف معه من عالم الطبيعة بشكل كامل، فلم يكن ليحس بالجوع، ولم يكن ليميز للطعام مذاقا، ولم يكن ليسمع صوتا إلا بصوت عال يكرر عليه المرة تلو المرة. ولو أمكننا أن نصور خلع البدن خلال الأيام المتمادية والشهور المتوالية بشكل متناوب، لكان وجود السيد الحداد أنموذجه العيني والخارجي. وكنا نبيت في تلك الليالي في بيت الحاج عبد الزهراء الواقع في منطقة سكنية جديدة الإحداث في الكاظمية، تحوطه بساتين النخيل والبرتقال من كل جانب، كما زرعت الخضروات والبقول في أرضه، وكان الهواء عليلاً ولطيفاً جداً. ومع أن الوقت كان يصادف الأشهر الأولى للربيع، فلا بد من استعمال الأغطية أي اللحاف ليلة، وكانوا قد وضعوا فراش السيد الحداد في الغرفة بجوار النافذة المفتوحة المشرفة على البساتين، وكان فراشي إلى جانبه. فلما أصبحنا قال السيد: أصبت بالبرد ليلة البارحة، ولقد كان الهواء لطيفا أول الليل فلم ألقي على جسدي غطاء، ثم برد الجو عند منتصف الليل فأحسست بلذع البرد بحيث عجزت فيه عن النوم، فحاولت القيام لإغلاق النافذة فأحسست أن لا قدرة لي على الحركة، ثم حاولت أن ألقي علي الغطاء الموضوع عند قدمي، فعجزت عن الحركة، فأردت أن أقول: أيها السيد محمد الحسين، ألقي علي الغطاء، فرأيت أن لا قدرة لي على الكلام، وهكذا فقد بقيت على حالي تلك إلى الصباح، وأصبت بالبرد الشديد. وكان الرفقاء من الكاظمية يقولون: لقد جئنا يوما مع السيد الحداد من كربلاء إلى الكاظمية في سيارة نقل عامة صغيرة، سيارة عراقية في هيئة علبة الكبريت تتسع لعشرين راكبا، فجاء مساعد السائق في الطريق ليجمع الأجرة من المسافرين، فسأل: كم عددكم؟ أجاب السيد الحداد: 5 أشخاص. فقال: كلا، أنتم 6 أشخاص. فكرر السيد العد وقال: بل نحن 5، ولقد كنا نعلم أننا 6 أشخاص، لكننا تعمدنا عدم قول شيء ليتضح أمر السيد الحداد. قال مساعد السائق من جديد: أنتم 6. فقال السيد: خويا ما تشوف؟ هذا 1، وهذا 2، وهذا 3، وهذا 4، وهذا 5، بعد شي تقول أنت؟ قال: يا سيد، أنت ما تحسب نفسك. هامش، ما ورد في المتن هو نص كلام السيد باللهجة العراقية العامية، ويعني: ألا ترى يا أخي، هذا 1، وهذا 2، وهذا 3، وهذا 4، وهذا 5، فماذا تقول بعد؟ قال: أيها السيد، ألا تعد نفسك؟ وكان الرفقاء يقولون: ولقد كان عجيبا أن السيد الحداد بقي مع ذلك لا يلتفت إلى نفسه، ومع أن معاون السائق يقول له: إنك لا تعد نفسك، إلا أنه كان غارقا في عالم التوحيد والانصراف من عالم الكثرة، للحد الذي عجز معه مع هذا أن يلتفت إلى لباس البدن فيعده ضمن الركاب ويضيفه إلى مجموعهم. ولقد قال السيد الحداد بنفسه للحقير: لم أستطع في تلك الحال بأي شكل أن أعد نفسي. فقال الرفقاء لي أخيرا: أيها السيد، عد نفسك أنت أيضا، فهذا الرجل صادق فيما يقول حين يريد منا أجرة 6 أشخاص. وهكذا فقد أعطيته أجرة 6 أشخاص بغير يقين مني بكلامه، ولكن تعبدا بقول الرفقاء. ثم ترجلنا من السيارة للصلاة في مسجد براثة، وهناك رأيت إمام المسجد الشيخ علي الصغير مشغولا هو الآخر بالحديث عن التوحيد والمنادات بنداء لا هو إلا هو. وحين قدمنا إلى الكاظمية وذهبنا إلى المغاسل العمومية للتوضؤ، رأيت أنني أجهل التوضؤ، فيا إلهي، لماذا أجهل كيفية الوضوء؟ بل إني لا أميز وجها ولا يمينا ولا شمالا، فما العمل والصلاة لا تجوز بغير وضوء. قلت في نفسي: فلأسأل عن كيفية الوضوء من هذا الرجل المنهمك بالتوضؤ. ثم قلت في نفسي: ما الذي سيجيبني به يا ترى؟ ألن يقول لي: أيها السيد العجوز، ألا تعرف الوضوء وقد انقضى من عمرك 60 سنة؟ ثم أحسست وأنا أتجه نحوه أن الوضوء جاء تلقائيا، فقد مددت يدي إلى الماء بلا اختيار ولا علم، فغسلت وجهي ثم يدي ثم مسحت المسحين، فرأيت ذلك الرجل المنهمك في وضوئه يقول لي حالما لمحني: أيها السيد، الماء هو الله، الوضوء هو الله، لا يخلو من الله مكان. وكان السيد يقول: كنت أحس أحيانا بخفة الوزن وفقدان الأثر تماما مثل قشة من التبن دائرة مع الهواء، وكنت أحس أحيانا بالتجرد من بدني تماما كما تفعل الحية حين تبدل جلدها، وكنت أصبح شيئا آخر، ولقد كان بدني وأعماله أشبه بجلد حية يظهر بشكل كامل كأنه حية واقعية، يخيل لمن يراه من بعيد أنه كذلك، لكنه في الحقيقة ليس إلا جلداً للحية. وكان يقول: ولقد تكرر كثيراً أن أذهب للحمام فأخرج منه وقد ارتديت الدشداشة اللباس العربي الطويل مقلوبة، ويضيف: وكان صاحب الحمام يقف دوما خلف الصندوق فيستلم من الواردين نقودهم وودائعهم فيسلمها إليهم عند خروجهم، فذهبت يوما للحمام ودفعت نقودي عند دخولي لصاحب الحمام الواقف خلف صندوقه، فلما خرجت وأردت استرجاع ما استودعته كان مساعده يجلس خلف الصندوق فسأل: أيها السيد، كم تبلغ وديعتك؟ قلت: دينارين. فقال: لا، يوجد هنا 3 دنانير فقط. قلت: لما تؤخرني؟ خذ واحدا منها لك وأعطني 2 دينار لأذهب. فلما سمع صاحب الحمام كلامنا سأل مساعده: ما الأمر؟ قال: هذا السيد يقول إن لديه 2 دينار وهنا 3 دنانير. فقال له: لقد استلمت منه 3 دنانير بنفسي، هذه 3 دنانير له، ولا تصغي أبدا إلى كلام هذا السيد، لأنه غالبا مضطرب وحاله ليست على ما يرام. وكان السيد الحداد يقول: لقد كنت آنذاك في حال لا يمكنني معه أن أتأخر هناك لحظة واحدة لأتكلم معهم، ولو عطلوني قليلا لتركتهم وذهبت. وكان يقول: إن علوما في منتهى العمق والبساطة والكلية تمر علي في كل آن، وحين أحاول الالتفات إلى أحدها في اللحظة التالية أشاهد أنها ابتعدت، ويا للعجب، عني فراسخ عدة. وهكذا فقد توقفت في الكاظمية لعدة أيام كنت فيها معه، شددنا بعدها الرحال إلى كربلاء فحللنا في منزله، وكانت تلك الدكة في زاوية المسجد قد خربت خلال توسعة شارع العباسية، فصارت ضمن رصيف الشارع، فلم يبق للسيد محل آخر للعبادة والخلوة حتى في منزله المتواضع لكثرة عياله، فاضطر إلى الاستفادة من منزل يقع في آخر الزقاق المغلق الذي يقع فيه منزله، وهو منزل أشبه بالخربة يعود إلى والد الحاج محمد حسن شركت من سهم الثلث والخيرات العائد له، وضعه تحت تصرف ولده، فوضعه بدوره تحت تصرف سماحة الحاج السيد هاشم ليستفيد منه، وكان يضم غرفتين إحداهما تعلو باب المنزل لا تتجاوز أبعادها عن 2 متر بـ2 متر، والأخرى في الداخل لا تتجاوز هي الأخرى عن 2 متر بـ3 أمتار، وفيه سرداب صغير، فخمنت أن مساحة ذلك المنزل لا تتجاوز 40 إلى 50 مترا. لكن هذا المنزل كان يمتاز مع قدمه وتهالكه ورطوبته والاحتمال الكبير في انهياره بوقوعه في نهاية الزقاق المغلق، فكان لهذا محلا أمينا خاليا من الصخب والضوضاء، ومناسبا جدا ليكون محلا لعبادة السيد والاستقبال ضيوفه. وعلى الرغم من الصخب الشديد الذي كان يثيره أطفال المنطقة، إلا أنه كان يقول: إنني لا أسمع صخبا. وصادف أن وفد عليه ذلك الوقت بعد أيام الحج أحد أقاربه في النسب ترافقه زوجته، فأعطاه تلك الغرفة التي تعلو باب البيت ليستريح فيها، فمن قضت ساعة إلا وهبط منها إلى الأسفل وذهب إلى السرداب قائلا: إن صراخ أطفال الزقاق وصخبهم لا يمنع من النوم فقط، بل إن تحمله حال اليقظة أمر غير محتمل. فقال السيد: إنني لا أسمع صخبا، وكنت مرتاحا في الأوقات التي أقضيها في تلك الغرفة. ولقد أدى به التوارد المتوالي لتلك الحالات إلى أن صار تحمل العمل والكسب متعذرا عليه، أي أن بدنه كان ينهار وروحه كانت تنصرف عن عالم الطبع، بالشكل الذي جعل إدارة أمور عالم الطبع من أعسر المشاكل، بل من الأمور المتعذرة والمستحيلة. لذا فقد أناط إدارة الدكان إلى مساعده السابق كي يأخذ لنفسه من حاصل العمل ما يكفيه ويجلب الباقي للسيد، وكانت تلك هي طريقته حتى عندما كان يذهب بنفسه إلى الدكان، إذ لم يكن قد عين مرتبا معينا لمساعده، ولم يكن يتناصف معه ما يكسب من العمل من الصباح حتى وقت تعطيل الدكان، بل كان يقول لمساعده: كم تحتاج اليوم؟ فكان يقول مثلا: نصف دينار أو 700 فلس أو أي مبلغ آخر، فكان يعطيه ذلك ويجعل ما تبقى لنفسه، وربما كان يبقى له أحيانا 50 فلسا فقط أو لا يبقى له شيء، وكم كان يرجع بتلك 50 فلسا إلى البيت أو يعود بأيد خالية. فما الذي سيفعله ترى بهذه العائلة الكبيرة؟ إن الله سبحانه يبين هنا واجب رفقاء الطريق بأن يراقبوا بدقة كاملة ويهتموا بحال بعضهم البعض، فإذا صادف أن واجهت أحدهم جذبة روحية شديدة جعلته يعجز عن تدبير أمور عائلته بحيث يتعرضون للفاقة والحاجة، فإن على رفقائه أن لا يدعوه يتردى في وادي الفقر والهلاك، بل عليهم أن يتعاهدوه عائلته من أموالهم حتى يخرج السالك من تلك الحالة فيمكنه تدبير أموره بنفسه. نعم، عليهم ألا يؤجلوا أمر مساعدته وتدبير أموره إلى حين دفع الحقوق الشرعية الواجبة كالخمس أو من صدقاتهم وزكاتهم وكفاراتهم، بل عليهم أن يتكفلوا أمور عائلته بجميع ما يملكون بلا حساب ولا تردد أو تأخير، كما لو كانوا يتعاهدون أمور عوائلهم، بل أولى وأفضل وأتم وأكمل من عوائلهم، ذلك لأنه رفيقهم في الطريق، الرفيق الذي أنهكته المجاهدات النفسية في سبيل الله، تلك المجاهدة الكبرى والجهاد الأكبر، الرفيق الذي جعلته شدة الواردات المعنوية والحالات الروحية والتجردات النفسية وشدة الاتصال بعالم الغيب وظهور التجليات الإلهية ينسلخ عن الالتفات إلى عالم الكثرة. فهل هناك جهاد أعظم من هذا؟ وهل هناك إنفاق أولى من هذا؟ ولكن ويا للأسف الشديد، فها هو السيد هاشم الذي لا يعلم جيرانه بحالاته، والذي ليس لعياله اطلاع على حاله، والذي لا يعلم حتى ولده ما أمره، فلم يكن ينبس ببنت شفة في البوح بالأسرار الإلهية، ولم يكن طبعه المنيع وروحه المتعالية لتسمح له أن يبين هذه الشدة والعسرة، أو يذكر هذا الامتحان العظيم والابتلاء الإلهي الكبير حتى لأقرب الأصدقاء الحميمين والرفقاء المخلصين في هذه المسيرة. اللهم إلا أولئك الرفقاء الذين يقومون بأنفسهم بالتنقيب والتفتيش والاستطلاع، والذين يسعون ويجهدون في مراقبة ومتابعة حال رفيقهم وأمره. ومن الواضح أن المتمكنين من الرفقاء مشغولون بالعمل والكسب، فيستبعد أن يصدر من أحدهم مثل هذا التفحص والتفقد. أما العاجزون والفقراء فما أكثر منهم من تابع الأستاذ إن قليلا أو كثيرا في العسرة وفي الواردات القلبية، وكان تفقدهم للأمر أحرى أن يزيدهم غما إلى غمهم، كما أن بيان الأمر للآخرين من قبل أحدهم يعد خطأ وإفشاء للسر، لو اطلع الأستاذ عليه وعلم به لأسقط ذلك الشخص من الثقة والاعتبار. وصادف في هذا السفر أن كانت العسرة قد وصلت لديه إلى حدها الأعلى، كما أن الواردات القلبية كانت في أوجها، فكان وجهه يحمر وعيناه تتلألآن مما يجعل سيماء وجهه في منتهى الروعة، كما كان أحيانا يتهالك ويعتريه التحول والاصفرار وينتاب عظامه الألم خلال سرده لواردة جلالية: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ونلحظ في هذه الآية الكريمة أن ذو الجلال والإكرام جاءت صفة إلى وجه ربك وليس إلى ربك، فوجه الرب هو الخالد الذي تنزه عن الحدوث وهو المرتدي لخلعتي رحمة الجمال والإكرام وعزة الجلال والعظمة. وكان سماحة الحاج السيد هاشم يكثر في هذا السفر من تلاوة القرآن بصوت حزين وجميل، وكانت تلاوته جذابة جدا وملهبة ومفنية، كما كان يقرأ أبيات ابن الفارض ويترنم بها، خاصة تائيته الكبرى. وكنت أقتدي به في صلاة الصبح والظهر والعصر حين لا يكون في البيت من أحد، اللهم إلا أحد الرفقاء الحميمين. أما في صلاتي المغرب والعشاء فكان يقتدي بالحقير، وكانت صلاتنا تجري غالبا على السطح، وكان يأمر الحقير بقراءة السور الطوال في الصلاة مثل ياسين والواقعة والمسبحات. هامش، المسبحات عبارة عن 5 سور: الحديد، الحشر، الصف، الجمعة والتغابن. وتبارك والمنافقون وهل أتى وما أشبهها، وذلك ليثبتني في القراءة وفي نفي الخواطر حين يقتدي بي، وكان يقول: هكذا أفضل من أن تقتدي أنت بي. وكان الحقير يختار إحدى هذه السور لقراءتها في الصلوات، وبالطبع بلحن وصوت حزين حسب أمره. أما الحاج محمد علي فكان يقتدي في هذه الصلوات بالسيد، بحيث كنت أنا إماما والسيد مأموما، فكان الحاج محمد علي يقتدي في هذه الجماعة بالسيد ويقول: لست قادرا على الاقتداء بغير السيد. ولقد وبخه السيد مرات في حضوري وقال له: أنت تخالف الشرع بعملك، فالاقتداء بالمأموم غير جائز. فكان يجيب أن السيد أينما كان هو الإمام في عالم الواقع، سواء كان مأموما أم إماما، ولست أقدر وأنا الذي أدركت هذا الأمر أن أقتدي بسواه. فكان السيد يقول: لو صح كلامك لوجب عليك أن تقتدي بالسيد محمد الحسين لا بي، لأنك تعدني إماما في كل حال، إماما أو مأموما. لكن الحاج محمد علي لم يكن ليقتنع بهذا الكلام، حتى أنه لم يقتدي بي مع وجود السيد مرة واحدة طوال الأعوام المتمادية. وكان السيد يتناول أول الغروب بعد صلاة المغرب طعاما بسيطا بعنوان طعام العشاء، كان يجلب له من منزله المجاور الذي تعيش فيه عائلته والواقع في بداية الزقاق، ثم يرقد بعد أداء صلاة العشاء وينهض بعد ساعة، فيهبط من السطح ويتوضأ، ثم يصعد فيصلي ركعات يقرأ فيها من السور الطوال في القرآن بصوت جميل ولحن رائع، ثم يجلس تجاه القبلة فيبقى متأملا، ثم يرقد، ثم يستيقظ مرة أخرى فيصلي ركعات بتلك الكيفية. وكانت الليالي قصارى، فلم يكن ليتبقى وقت طويل لحلول أذان الصبح، وكان كثيرا ما يقول في تلك الحال أو في المرة الأولى حين يستيقظ: أيها السيد محمد الحسين، هات شايا أو ماء مغليا. فكان الحقير يهبط إلى الأسفل فيعد الشاي على السراج النفطي ويجلبه على الفور. وكان السيد يقول: لقد كان السيد المرحوم نفسه هكذا، يقصد المرحوم القاضي، فقد كان يأمرنا ويقول: تناولوا شيئا بسيطا حين تنهضون لصلاة الليل، كالشاي أو اللبن الرائب الممزوج بالماء، أو عنقودا من العنب، أو شيئا بسيطا آخر يخرج بدنكم من حال الفتور والكسل، وليكن لكم نشاط للعبادة. وهكذا فقد كنت أجلب له إلى السطح ما يرغب في تناوله: الماء المغلي أو الشاي أو اللبن الرائب الممزوج بالماء أو الخيار، ولم يكن العنب قد كان حان أوانه آنذاك. ثم أصلي معه صلاة الصبح بعد الأذان، فكان يسجد بعدها، فتطول سجدته إلى نصف ساعة أو 3/4 ساعة، ولربما إلى ساعة كاملة. وكان يذهب أحياناً إلى الحمام ليغتسل بالماء، ويخرج لزيارة القبر المطهر لسيد الشهداء عليه السلام، والقبر المطهر لأبي الفضل العباس سلام الله عليه، ثم يعود إلى البيت بعد تهيئة بعض احتياجات المنزل. وحلت ليلة عرفة، فوفد سيل من الرفقاء من النجف والكاظمية والسماوة وإيران، فغصت بهم ساحة المنزل وغرفه وشرفته، ثم قرئت بعض أدعية ليلة عرفة، وكان حقا مجلسا جذابا وشيقا. ثم تناول الجميع طعاما بسيطا وغادروا المنزل للزيارة وللقيام بأعمال تلك الليلة. ثم عاد منهم إلى المنزل عدة قليلة يعدون من أخص أصدقائه ورفقائه. ثم تشرفت بالذهاب إلى النجف الأشرف برفقته للقيام بالزيارة المخصوصة لعيد الغدير، وكنت وجميع الرفقاء مدعوين ظهر يوم العيد في منزل السيد حسين النجفي. وكان هناك سماحة آية الله الشيخ عباس مع أتباعه جميعا، فكان هو الآخر محفلا شيقا مثيرا للوجد والحبور. ثم عاد السيد إلى كربلاء في اليوم التالي للعيد، وبقي الحقير أياما قلائل للتشرف بالزيارة والاستزادة منها ولتجديد العهد مع الأصدقاء السابقين. وكنت قد حللت في منزل الأستاذ الحاج الشيخ عباس، حيث بقيت في النجف الأشرف حتى اليوم 24، وهو يوم مباهلة رسول الله وأهل بيته لنصارى نجران، واليوم 25، وهو يوم التصدق بالخاتم ونزول سورة هل أتى في شأن أهل البيت عليهم السلام. وكانت أيام محرم الحرام قد قربت، ونحن على مشارف طلوع هلاله المثير للحزن والأسى، حين عدنا إلى كربلاء لنحظى ببركات العزاء تحت قبة الحسين عليه السلام. ومن الواضح أن منزلي الحقيقي في ورودي إلى كربلاء وخروجي منها كان منزل سماحة السيد الحداد، ذلك لأن العلاقات بيننا كانت حميمة وخالصة إلى درجة كبيرة، بحيث كان يعدني ولده، وكان أولاده يعاملونني معاملة الأخ لهم. لكن الحقير لم يكن يرفض فقط اعتبار نفسه ولدا للسيد، إذ لم أكن ولده جسما ولا روحا، بل لو شئنا اختيار اسم يعبر حق التعبير عن وضعي لما وجدنا غير تعبير الغلام المولود بين الأسرة. نعم، لقد كنت ذلك الغلام الذي ولد في هذا المنزل ووجد في كرامة السيد ومدده ومعونته حياته الجديدة. وقد صادف أن هذا الاسم قد طابق المسمى من جهة معينة، ذلك لأن والدة الحقير كانت قد ثقبت أذني اليمنى زمن طفولتي ووضعت فيها حلقة باسم الحلقة الحيدرية، وكانوا ينادونني الغلام الحيدري، أي أن هذا الغلام كان العبد الطيع لحيدر. ولقد بقيت أذني اليمنى مثقوبة لم تلتئم حتى اليوم وغير قابلة للالتئام بعد، فكيف يمكن لمن انعقدت نطفته بولاية حيدر ورشف مع اللبن ولاية حيدر وثقبت أذنه باسم حيدر وختمه فوضع فيها حلقة العبودية أن يكف عن تبعيته وعبوديته ظاهرا وباطنا سرا وعلنا؟ لقد كان سماحة السيد الحداد أبي الواقعي حقا، وكان دخول منزله وخروج منه في جميع السفرات هو دخول وخروج أهل البيت. لذا فإن من الواضح بعد العودة من النجف أن يعود المسافر إلى بيته وأهله. لقد كان وضع سماحة الحداد متغيرا ومتقلبا طوال الأيام العشرة للعزاء، وكان وجهه يحمر وعيناه تتلألآن وتنيران، لكن حال الحزن والغم لم تكن لتبدو عليه، بل كان الابتهاج والسرور يملأ كيانه، وكان يقول: كم أن هؤلاء الناس غافلون حين يحزنون ويقيمون المأتم والعزاء لهذا الشهيد القتيل. إن مسرح عاشوراء من أبدع مناظر العشق ومن أروع مواطن الجمال والجلال الإلهي وأحسن مظاهر أسماء الرحمة والغضب. ولم يكن ليمثل لأهل البيت عليهم السلام إلا العبور من الدرجات والمراتب والوصول إلى أعلى ذروة الحياة الخالدة والانسلاخ عن المظاهر والتحقق بأصل الظاهر والفناء المطلق في الذات الأحادية. ولقد كان في الحقيقة يوم سرور أهل البيت وبهجتهم، لأنه يوم الظفر ونيل المنى والفوز بورود حريم الله وحرم أمنه وأمانه، يوم تخطي الجزئية والدخول إلى عالم الكلية، يوم النصر والنجاح وبلوغ المنشود الغائي والهدف الأصلي، يوم لو كشف عن جزء منه للسالكين والعاشقين والولهين في طريق الله لجعلهم إلى آخر العمر مدهوشين من فرط السرور، ولا خروا ساجدين إلى يوم القيامة شكرا لله. كان سماحة السيد الحداد يقول: إن الناس غافلون، أصمت محبة الدنيا آذانهم وأعمت أعينهم، بحيث صاروا يتأسفون لذلك اليوم ويئنون أنين الثكلى، فهم لا يعلمون أنها بأجمعها فوز ونجاح ومعاملة رابحة لابتياع الأشياء النفيسة والجواهر الثمينة مقابل إعطاء الخزف والقشور، وأن ذلك القتل لم يكن موتاً بل كان عين الحياة، ولم يكن انقطاعاً وانصراماً للعمر بل حياة الخلود السرمدي. وكان يقول: لقد قدم شاعر على أهل حلب فقال، قال الشاعر: نعم، ولكن أين عصر يزيد؟ ومتى كان هذا الحزن؟ وكم وصل إلى هنا متأخرا؟ فلقد رأى حتى العميان هذه الخسارة، وسمع حتى الصم بهذه الحكاية. ولقد كان سماحة السيد الحداد يبكي كثيرا ويذرف الدموع غزارا في الأيام العشر الأوائل من المحرم، وكل ذلك البكاء من فرط الشوق، وكانت دموعه تنصب أحيانا من شدة الوجد والسرور، أشبه بميزاب يصب ماء الرحمة ومطر العشق على محاسنه الشريفة. وكان يقرأ في كتاب مولانا محمد البلخي الرومي هذه الأشعار ويرددها بصوت لا أروع ولا أبدع منه، لا تزال نبراته وتلك النغمات وفيض الدموع ذلك مجسما في خاطري، لكأن الحداد قد جلس الآن أمامي وكتاب المثنوي بيده يقرأ. يقول: إن المولود الثاني في العالم هو أحمد، وكان يمثل عيانا 100 قيامة، لذا فقد كانوا ينشدونه عن القيامة فيقولون: أيها القيامة، متى تأتي القيامة؟ فيجيب بلسان الحال: أهناك ثم من يسأل المحشر عن الحشر؟ ولهذا قال ذلك الرسول المبشر رمزا: موتوا قبل أن تموتوا يا كرام. هامش رمزا موتوا، إشارة إلى الحديث النبوي الشريف: موتوا قبل أن تموتوا، أي اختاروا الموت الاختياري كي لا تروا حال الموتى. انتهى الهامش. وهكذا فعلت حين مت قبل موتي، وجئت بهذا الصدى والنداء ومن ذلك الجانب، فكن قيامة لترى القيامة، فإن رؤية كل شيء تستلزم هذا الشرط. ويقول: وما لم تتحول إليه وتصبح في مقامه لم تره، سواء كان نورا أم ظلاما، ولو تحولت عقلا لرأيت العقل هو الكمال، ولو تحولت عشقا لرأيت العشق هو الجمال، ولو صرت نارا لعلمت النار يقينا، ولو استحلت نورا لعلمت هذا وذاك. إن قولي هذا برهان مبين لمدعاي لو كان هناك من يدركه، ولو حط طائر يأكل التين فحل هنا ضيفا، فإن هناك تينا كثيرا مطروحا في هذا الجانب، يقصد لو جاء من يدرك حقائق وأسرار الغيب فإن هنا الكثير منها. وكل من في العالم من الرجال والنساء هم في حال النزع والاحتضار في كل حين، فعد هذه الأقوال وصايا أب يفضي بها عند نزعه إلى ولده. ويقول: من أجل أن تنمو بها الرحمة والغيرة، ولكي تستأصل بها جذور الحقد والبغض والحسد، فانظر بهذه النية إلى معارفك ليحزن قلبك عند احتضار أحدهم، واعلم فعلا أن كل آت هو آت، واعلم أن أعزائك في احتضار وفقدان. وإن حجبتك النوايا عن هذا النظر فانبذها خارجا من جيبك، لا تقف عند الاحتياج والعجز، لأن وقوفك على العجز يعجزك أكثر وأكثر، وعجزك دليل وجود من لا يعجز. العجز قيد قيدك به، فلا ينبغي لك أن تحدق في القيد، وتضرع لمن أعجزك يا دليل الحياة والوجود. لقد كنت صقرا فلما صرت بعوضة. يقول: أطأطئ رأسي بين ركبتي، فأنا كل لحظة في خسر من غضبك وقهرك، لقد كنت أصما عن سماع نصائحك، أدعي تحطيم الأصنام بينما أصنعها بيدي. لا أعلم أيهما أوجب، ذكر صنعك أم ذكر الموت، فالموت يشبه الخريف بينما أنت أصل الأوراق. لقد قرع هذا الموت طبله سنين متمادية، لكن أذنك لم تصغي إلا بعد فوات الأوان. عنوان الأبيات التالية: تشبيه مغفل أضاع عمره ثم تنبه عند احتضاره بتعزية أهل حلب. يقول: ثم صار يتأوه عند احتضاره، أو ذكرك الموت نفسه في هذا الأوان؟ الموت الذي بح من الصراخ وانشق طبله من القرع الهائل. لقد كنت متمردا ومشغولا عن سماع صرخات الموت وأنذاره، فها أنت قد استوعبت الآن سر الموت. عنوان الأبيات التالية: وصول الشاعر إلى حلب يوم عاشوراء واستفساره عن حالهم والطعن بهم. يقول: يوم عاشوراء يجتمع أهل حلب من الصباح إلى الليل عند باب أنطاكيا، يجتمعون رجالا ونساء في مجلس عظيم ليقيموا مأتم أهل البيت. يجتمع الشيعة يوم عاشوراء لينوحوا ويبكوا على مصاب كربلاء، وليعددوا تلك المظالم والامتهانات التي بدرت من يزيد والشمر لأهل البيت. فكانوا يئنون ويبكون يوم عاشوراء حتى تمتلئ الصحراء والسهول بنياحهم، وهم يسردون وقائع ما قد حدث. وصل آنذاك شاعر غريب مسافر إلى مدينة حلب، فسمع الأنين والآهات، فترك المدينة واتجه نحو باب أنطاكيا للاستفسار عن أمر ذلك النوح والضجة. وهكذا فقد جاء يسأل الناس متفقدا: ما هذا الحزن الذي يغمر هذا المأتم؟ فاجتماعكم لم يحصل إلا لأجل زعيم أو شخص كبير، لا لأمر تافه بسيط. فاذكروا اسمه وألقابه، فأنا غريب لا أعلم عنه شيئا، وأنتم أهل البلدة، وقولوا ما اسمه وما مهنته وأوصافه لأنشئ مرثية في مناقبه، وسأنظم مرثية أنا الشاعر لينالني عطاؤكم وفتاة موائدكم. فرد عليه أحدهم: أنت مجنون وغير شيعي وعدو لأهل البيت، ألا تعلم ما يوم عاشوراء؟ هذا اليوم المقام لتأبين تلك الروح، اليوم الذي هو خير من قرن كامل من الزمن. وكيف يمكن للمؤمن أن يتجاهل هذه القصة؟ لأن عشق القرط المعلق بالأذن ينبغي أن يماثل عشق الأذن. إن مأتم تلك الروح الطاهرة أشهر لدى المؤمن من 100 طوفان نوح. عنوان الأبيات التالية: قول الشاعر في الطعن على شيعة حلب. يقول: قال: نعم، ولكن أين عصر يزيد؟ ولكن لما وصل هذا الخبر المحزن إلى هنا متأخرا؟ فلقد رأى حتى العميان هذه الخسارة، وسمع حتى الصم بهذه الحكاية. أفكنتم حتى الآن نائمين؟ فصرتم الآن تشقون جيوبكم في العزاء؟ فاندبوا أنفسكم أيها النائمون، لأن هذا النوم والغفلة أسوأ موت وأدهاه. لقد حلق روح هذا الملك العظيم متحررا من السجن، فلما نشق الجيوب وننفض الأيدي حزنا؟ وحين يحطم هؤلاء العظماء وملوك الدين قيودهم، فذاك وقت السرور والحبور لا البكاء والعزاء. ولقد ألقوا بالقيود والأغلال التي تكبلهم وأسرعوا إلى سرادق الملك والملكوت، ولو كان لك بهم من العلم ذرة لعلمت أن هذا وقت ملكهم وسلطانهم. أما لو جهلت ذلك فاذهب لنفسك فاندبها، لأنك أنكرت الحشر والعالم الآخر، ونحل قلبك ودينك الفاسدين، لأن قلبك لا يرى إلا الحمأ المسنون. ولو كان مبصرا فلما يفتقد الشجاعة؟ ولما لا يمتلك الاستقامة والتضحية والقناعة؟ أين البشاشة وطلاقة الوجه من أثر التدين؟ وإن كنت رأيت البحر فأين منك يد السخاء والعطاء؟ إن من رأى ساقية صغيرة لا يبخل بالماء ولا يمنعه، فكيف بمن شاهد البحر والسحاب؟ عنوان الأبيات التالية: تشبيه الحريص على الدنيا بالنملة التي لا تقنع من البيدر بحبة واحدة. يقول: تتشبث النملة بالحبة بكلتا يديها لأنها عمياء عن إبصار البيدر الكبير، فتسحب تلك الحبة في طمع وخوف لأنها لا تبصر تل حبوب الحنطة. يناديها صاحب البيدر: أيتها العمياء التي من شدة عماها تحسب الشيء الكبير معدوما، أنت لم تبصر من بيادرنا إلا هذه الحبة الصغيرة التي لصقت بها روحا وقلبا، فيا من هو في صورة ذرة في الوجود، انظر إلى الكوكب زحل، أنت نملة عرجاء، فاذهب وانظر إلى سليمان، أنت لست هذا الجسم، بل ذلك البصر والبصيرة، فإذا رأيت الروح تحررت من الجسد، وليس البشر إلا البصر والبصيرة، أما الباقي فلحم وجلد، فما وقع عليه بصيرته فهو خير له. إذا وجدت روح الجرة منفذا إلى البحر فإنها ستغرق الجبل بمائها، إذا وجدت روح الجرة منفذا إلى البحر لفاقت في كبريائها نهر جيحون. ولهذا فإن كلمة قل كانت كلام بحر الألوهية، ولو نطقت بلسان النبي محمد صلى الله عليه وآله كانت كلمات ذلك العظيم درر ذلك البحر، لأن قلبه كان قد وجد سبيله إلى البحر. وحين يفيض البحر من جرتنا فما العجب أن تكون السمكة جزءا من البحر. إن حقيقة القمر ليست غير شيء واحد، لكن عين الحس المادية الضعيفة تراه في الماء والمرآة شيئا ثابتا ومستقرا، لكنك وأنت ذو العقل والإدراك تشاهد حقيقة القمر المتحرك في المنازل والأشكال المختلفة. فهذه الثنائية في الأوصاف رؤية الأحول، وإلا فإن الأول هو الآخر والآخر هو الأول. فتجاوز الآن رسم الجرة وتأمل في الجرة، ففي داخلها بحر لا أول له ولا آخر. يقول: ولقد كان ماؤه طاهرا عذبا منذ البدء، أما من حرموا منه فقد بقوا في عذاب من قهره وغضبه. فأيقن أن مثل هذه الجرة بحر تحيا به السماء والأرض كلاهما، صار في الثنائية بحرا حين الوصال، وكان ذا جهة فآل إلى حيث لا جهة ولا حد في عين الوصل، بل إنه صار في الوصال عين الوحدة، وصار خطابه خطاب ذي الجلال. نعم، لقد كان الموت بالنسبة لسيد الشهداء وسيد المظلومين عليه السلام عين الدرجة والارتقاء والفوز والنجاح. لذا جاء في الرواية التي أوردناها في بحث معرفة المعاد أن المصائب كلما ازدادت وادلهمت يوم عاشوراء، وكلما استعر أوار الحرب زاد إشراق وجهه المنير. وكان الحسين عليه السلام وبعض من معه من خصائصه تشرق ألوانهم وتهدأ جوارحهم وتسكن نفوسهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا لا يبالي بالموت. فقال لهم الحسين عليه السلام: صبرا بني الكرام، فما الموت إلا قنطرة تعبر بكم عن البؤس والضراء إلى الجنان الواسعة والنعيم الدائمة، فأيكم يكره أن ينتقل من سجن إلى قصر؟ إن أبي حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، والموت جسر هؤلاء إلى جنانهم وجسر هؤلاء إلى جحيمهم، ما كذبت ولا كذبت. وينبغي العلم أن ما تفضل به المرحوم الحداد كان عن حاله الشخصي في ذلك الوقت، حيث عبر من عوالم الكثرات ووصل إلى الفناء المطلق في الله. وبعبارة أخرى فإن السفر إلى الله كان قد بلغ غايته، وكان مشتغلا في السفر الثاني، السفر في الله، كما في أحوال الملا الرومي عند إنشاده هذه الأشعار، وأحوال ذلك الشاعر الشيعي الذي ورد مدينة حلب، حيث تبدل جانب وجه الخلق فيهم إلى جانب وجه الحق والوجه الربي، وعبروا من درجات النفس وتمكنوا واستقروا في حرم عز التوحيد وحريم وصال الحق. أما بالنسبة لسائر أفراد الناس الذين لم يتخلصوا من عالم الكثرات وبقوا أسرى فيه، والذين عجزوا عن تخطي عالم النفس فإن عليهم حتما البكاء وإقامة العزاء ولطم الصدور وقراءة المراثي ليتمكنوا بهذا النحو من طي الطريق ونيل ذلك المقصد السامي. فهذا المجاز قنطرة للوصول لتلك الحقيقة، كما أنهم عليهم السلام أمرون كما في الروايات الكثيرة المستفيضة بإقامة العزاء لنطهر أنفسنا بهذه الوسيلة ولتتناغم خطانا في هذا الدرب مع أولئك القادة العظام. على أن الأسفار الأربعة حين تطوى فإن من لوازم البقاء بالله بعد مقام الفناء في الله هو التشكل بعوالم الكثرة ورعاية حق كل عالم كما هو حقه، وهو الكون مع الله في عالم الخلق والاتصاف بالصفات الخلقية في عين الوحدة الربوبية، حيث يوجد العشق والعزاء والتوحيد والكثرة معا. وقد شهدت هذه الحالات نفسها عند سماحة السيد الحداد أواخر عمره، فقد صار له مقام البقاء بعد نيله مقام الفناء الصرف والتمكن في التجرد. لذا فقد كان مشهودا منه بكاؤه بحرقة ولوعة في مجالس العزاء مقرونا بالعشق الشديد، كما أن سيد الشهداء عليه السلام قال بنفسه لابنته الحبيبة سكينة: لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة ما دام مني الروح في جثماني. وباختصار وأجمال، فإن قصة كربلاء قصة غامضة ومعقدة جدا، فهي كالعملة المعدنية ذات وجهين: وجهها الأول عشق وحماس سيد الشهداء عليه السلام وفوزه بتلك العوالم، والوجه الآخر الغم والهم والعذاب والألم والبكاء. لكن الذين يمكنهم رؤية ذلك الوجه الآخر هم الذين شاهدوا هذا الوجه وتخطوه وعبروه، لمثل هذا فليعمل العاملون. نعم، لقد كان أسلوب وكيفية قراءة أبيات مولانا هذه بشكل كأن السيد الحداد كان متحدا مع حقيقة تلك المعاني، فهو يتحدث عن معين واقعياتها وحقائقها ومعادنها، لكأن يوم عاشوراء ماثل أمامه، فهو يخبر عن ضمير سيد الشهداء عليه السلام وباطنه ويكشف الستار عن أصحابه وأنصاره. وكان لفظ الفناء أكثر الألفاظ ترددا على لسان الحداد، فلم يكن ليرى مفرا ولا مناصا أسمى من الفناء ليدعو رفقاءه إليه. ولقد بقي الحقير في كربلاء إلى اليوم الثالث لشهادة الحسين عليه السلام، ثم ذهبت إلى الكاظمين عليهما السلام برفقة الأستاذ في اليوم الرابع عشر من المحرم، وتوقفنا فيها يومين، ثم تشرفت بالذهاب معه إلى سامراء مع بعض الرفقاء، ونهلنا من بركات تلك الأنوار القدسية 4 ليال. عدنا بعدها إلى الكاظمية ومنها مباشرة إلى طهران، حيث وصلتها بعد 20 من محرم الحرام، واستغرق سفري هذا 55 يوماً.